بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم نبض الوطن. مشاهدي الكرام، في البداية اسمحوا لي أسجل اعتذاري عن تأخيرنا النهاردة في خروجنا على الهواء لظروف يعني خارجة عن أرادتنا، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نتواصل في الحلقة، وخصوصا أن معنا ضيف عزيز معالي السفير محمود راشد، طبعا زي ما حضراتكم تعرفوا مؤسس إدارة حقوق الإنسان الواضع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. منورة معالي السفير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، أيضا بذكركم زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية بأن احنا تكلمنا عن حقوق الإنسان، وأن المنطقة العربية من 2011 اتسمت بملمح التغيير، وخصوصا بعد الثورة العربية التي اخترقت حاجز الصمت واخترقت في يعني فولاذية الاستبداد. بعد فترة الصمت الطويل اهتز العالم بأسره لقوة الزلزلة العربية، يعني ضد بعض الأنظمة المستبدة التي كانت تتعنت مع الشعوب، والتي كان من سبب قيام هذه الثورات يعني عاوز أقول إهمال قطاع حقوق الإنسان في العالم العربي، وعدم صون كرامة الإنسان، وعدم صون حرية الإنسان، بل صار الإنسان في كثير من البلاد العربية كأن لم يكن موجود. معالي السفير، حضرتك ذكرتنا في الحلقة الماضية عن بعض هذه النقاط، وذكرت نقطة مهمة جدا، وإن قصة حقوق الإنسان دي مش وليدة الأمم المتحدة، لا، ده هذه تسبق عن ذلك بكثير، الأديان الثلاثة على رأسها الإسلام، بل هي الأعراف التي تعتبر من الفطرة، فطرة يعني الله التي خلق الناس عليها. اتكلمت حضرتك في الحلقة الماضية أيضا عن وضع الميثاق لدى الأمم المتحدة، وتكلمت عن بدايات وضع الميثاق للمجتمع العربي. حدثنا لماذا هذا التوقيت التي أنشأتم فيه هذا الميثاق الخاص بالمجتمعات العربية؟
كما قلت أنا في اللقاء الأول أنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان غير ملزم قانونا،
نعم،
وإنما هو إلزام أدبي.
تمام.
ولذلك اتجهت الدول بعد ذلك إلى وضع الاتفاقيات الإقليمية والاتفاقيات الدولية، وكان على رأس هذه الاتفاقيات الدولية التي جاءت بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنه المجتمع الدولي وجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحده لا يكفي بأن يلزم الدول للالتزام بنصوصه.
نعم.
ولذلك وضع بعد ذلك الاتفاقيات التي من شأنها أنها تلزم الدول شريطة أن تصادق عليها، لأن الإعلان ليس محلا للمصادق عليه، إنما هو إعلان.
تمام.
وضع بعد ذلك ما يسمى العهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. طبعا في 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 هذه الفترة الدول العربية، ليست كل الدول العربية صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن الدول العربية رأت أن هذه الاتفاقيات لا تتفق، وخصوصيتها الثقافية والدينية، وطبعا كل مجتمع له خصوصيته،
ما كانش في انسجام بين المواثيق العالمية والميثاق الخاص بالمجتمع الإسلامي العربي.
أي بالضبط كده، لأنه المجتمع العربي الإسلامي له خصوصية خاصة لي. ولذلك يعني حتى ليس فقط على المجتمع العربي، كل التجمعات الأقليمية أيضا اتجهت بأن تضع وثيقة خاصة بها، يعني إفريقيا وضعت الميثاق الأفريقي، ثم الخاص بحقوق الإنسان، ثم أمريكا الجنوبية، ثم الاتفاقية الأوروبية، والدول العربية وجدت أن كل هذه التجمعات الإقليمية وضعت الوثيقة، ما عدا الوطن العربي فكان لابد من وضع وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان، وإنما ولكن تحافظ على الخصوصية العربية الثقافية والدينية.
جميل جميل.
خلينا أقول لك أنه المشكلة الأساسية ماذا حدث؟ أنه نحن أمام وضع، يعني أثناء وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان كما تعرف أنه العالم ينقسم إلى قسمين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، هناك قوتين عظميين،
القطبين،
القطبين الذين الذي كان يحكمان العالم يعني. هناك أيضا بعض الدول تتبع الاتحاد السوفيتي أو الاتجاه الاشتراكي أو الاتجاه الرأسمالي الخاص بأمريكا والغرب. فكانت دائما الخلاف الأساسي بينهم أن الدول الرأسمالية الغربية تركز على الحقوق المدنية والسياسية أكثر مما تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدول الاتحاد السوفيتي ومن يتبعه تركز فقط على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن موضوع الحقوق المدنية والسياسية يمثل للاتحاد السوفيتي ومن معه مشكلة كبيرة جدا، لأنه يتعلق بحرية التعبير، يتعلق بحرية نزاهة الانتخابات، بالديمقراطية، كل هذه الأمور في 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 بالنسبة للاتحاد السوفيتي أن النظام الحديدي المغلق، النظام الحزب الواحد لا تقبل ولا يتوافق معها. فكانت دائما تتحجج بأن الأهم هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأنها الأهم في نظر الاتحاد السوفيتي. الناحية الغرب لا، كان يرى أنه رغم أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن الحقوق المدنية والسياسية مهمة. فلذلك لم يكن حقيقة أنه كل الدول يعني صادقت على العهد الدولي ده، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو العهد المدني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذا كان لابد أنه كل تجمع إقليمي يضع الوثيقة الخاصة به، الخاصة بثقافته، نعم، خاصة بتوجهاته، وخاصة أيضا بنظرته لموضوع حقوق الإنسان. طبعا يعني البعض الدول كان وجدها أيضا وسيلة أنه يتنصل من التزاماته الدولية، لأنه يعني هناك بعض الحقوق الذي لا خلاف عليه، لأنه الإنسان هو الإنسان، ومع ذلك تجد بعض الدول الدكتاتورية والأنظمة الدكتاتورية تتشدق أيضا بأنها بالخصوصية. يجب أن لا نأخذ كلمة الخصوصية على عواهنها، لمجرد أنها لها خصوصية أنها لا تلتزم بأمور يعني واضحة وبقواعد قانونية واضحة وقواعد حقوق الإنسان، لأن هناك حقوق مطلقة، حق الحياة، حق الكرامة، حق المواطنة،
نعم،
يعني حق حرية التعبير، حق الخصوصية، خصوصية الإنسان، حق الإنسان في العمل. يعني هذه حقوق لا تستطيع أن تقول لي خصوصية، لا، أصلا خصوصيتي لا. يعني هناك أيضا البعض استعمل هذه كلمة الخصوصية كذريعة للتنصل عن مواجهة الحقيقة والالتزام بما تفرضه القواعد، قواعد حقوق الإنسان. يعني إما أن تدخل وتلتزم بحقوق الإنسان أو لا تلتزم إطلاقا. ولهذا كانت هناك لابد من اتجاه نحو وضع وثائق خاصة بكل تجمع، وأنا أعتقد هذه أيضا كانت أحد الوسائل التي كان يجد البعض منها هروبا من التزاماته الدولية.
جميل. طيب حضرتك في مؤتمر الدوحة وضعت الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، أنا عاوز أعرف إيه علاقة هذا الأمر بالميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
طبعا أنا دائما تكلمت برضو في الحلقة السابقة، قلت أنه لا يكفي أن نضع نصوص،
نعم،
لأن النصوص لا،
النصوص لا تعمل وحدها،
لا تعمل وحدها،
لا بد من ثقافة عامة في المجتمع.
لا تكفي النصوص، النصوص لا يمكن أن تنفذ أو يتم الالتزام بها أو تنشئ وضع جديد. لا بد من تغيير العقلية نفسها ووضع ثقافة ووضع تعليم يتعلق بحقوق الإنسان، حتى الناس تحترم الميثاق. يعني أنت تضع وثيقة لناس أصلا ليس لديهم ثقافة حقوق الإنسان، كيف يعني. فوضع الخطة العربية للتربية الحصان كان في الأساس الإعداد والتجهيز والترتيب وتهيئة لأن موضوع حقوق الإنسان لا يتعلق بموضوع أنك أنت تضع نصوص زي القوانين الأخرى تضع نصوص ثم تنفذها بقوة القانون يعني كعقوبة الآن تحاول إذا انتهكتها تعاقب عليها. لا, حقوق الإنسان هي كما قلت قبل ذلك سلوك, وهذا السلوك لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تعليم وخلال النشأة, وعلينا أن نركز على النشأة يعني.
جميل, جميل.
أنا مع الإعداد الجيد للإنسان,
لكن هو فعلا معالي السفير وحضرتك بتتكلم عن أمر التربية, ده أمر مهم جدا
جدا.
وإلا فإن الناس كان في العصور السابقة أو العقود السابقة كانت مظلومة لأنها كانت مستعبدة من قبل الحاكم, كان الحاكم بالنسبة لها لا يعني. حضرتك يعني لك تتخيل وليكن عندنا في مصر يعني كان ممكن تقول لابن حضرتك مثلا نفسي أشوفك مثلا طبيب, ضابط, وزير, مش عارف شيء من هذا القبيل, لكن ما تخيل أحد أن ابنه في يوم الأيام يكون رئيس دولة. فكانت هذه مطموسة عند الكل يعني. أنا عاوز أعطيك أن يعني أن فعلا الحقوق لكل إنسان كانت مغيبة تغييب كامل.
هو أشياء كثيرة في الحقيقة مغيبة. أنت لما تعيش في ظل ثقافة وإعلام كاذب وحملات تسطيح
تسطيح تسطيح
المشكلة والجريمة الكبرى اللي حصلت لشعوبنا للأسف الشديد ليست فقط الأمية, لأن تركوا الأمية تنتشر, لم يحاربوا الأمية ولم يعملوا, لأنه في النهاية ارتد عليهم. هم تصوروا أنه إبقاء المجتمعات الأمية يعطيهم الفرصة للاستمرار في ديكتاتوريتهم وفي استيلائهم على ثروات البلد, لأنهم لم يدركوا أن ذلك سينقلب عليهم. أيضا انتشار الجهل, حتى المتعلمين, أنت تقابل المتعلمين جهلة. لماذا؟ لأنه هناك حملة تمت, وخصوصا أرجع وأقول خصوصا خلال 40 سنة, حملة تسطيح رهيبة للإنسان. الإنسان سطح وضلل بأكاذيب, وللأسف الشديد كمان يعني حتى نعرف أو نفسر عمليات العنف الآن موجودة لدى البعض, يعني إنه نظرا لعملية النفخ الكذاب. أنت عارف أفضل شيء في الدنيا أن تواجه الإنسان بواقعه, لا تكذب عليه حتى لا يصاب بنوع من التعالي ومن العجرفة, وفي النهاية أنت تجد شخص ينطلق عليه المثل الفرنسي أجوف وملي بالعنجهية, وهم يقولوا في الفرنسية في دي بلان دورغوي, يعني أجوف وملي بالعنجهية. هذا ما حدث. أنت عندما تسطح شخص ثم تقعد تمجد فيه, ثم هناك خلط بالمفاهيم, خلط المفاهيم بأنك أنت تخلط ما بين يعني الوطنية وما بين الأكاذيب التي أنت ترويها, يعني أنت تنشئ في نفس الوقت إنسان عنصري.
جميل. ويمكن
خلي بالك سنة ما بين العنصرية, ما بين الشيفونية الفاشية والوطنية, هي سنة عليك أن تراعيها. عملية النفخ أكثر من اللازم تصلك, وبهذا أنت خرجت عن كونك إنسان, حتى مش فقط مسلم أو عربي أو إنسان واقعي أو إنسان مصري أو تونسي
بصفة عامة.
هذه طبعا طبعا. هل تعلم أنه من أجمل التعليقات الذي أنا رأي أعظم التعليقات اللي وجدتها في أوروبا عندما بدأت عملية ظهور النازية من جديد, فكانوا يتحدثون في النمسا عن هذه العناصر اللي بدأت تظهر, فقال أحد النمساويين تعليق رائع جدا عن الشخص الذي كان يقدم لنفسه حب أنه يحب الوطن, ولكن شوفيناته وفاشيته كانت عالية جدا فدخل إلى العنصرية. فهذا الشخص المواطن العادي النمساوي ولكنه مثقف ماذا قال؟ قال هذا الرجل خطر على وطننا, رغم أن الآخر كان يتظاهر بأنه وطني.
تشخيص دقيق للي بيحصل النهارده في بلادنا.
شو قال له؟ ماذا قال له؟ ماذا قال؟ قال
هذا خطر على الوطن.
هذا قال, ويقول عن السياسي هذا الذي يتشدق بالوطنية
نعم
ويكذب وأخذ الشيء بعنصرية شديدة جدا, فقال هذا رجل أخطر إنسان على الوطن. فقال له الصحفي: كيف هذا الرجل يحب الوطن ويتحمس جدا إلى الوطن؟ قال: لا، هو يصل في هذا التطرف اللي هو فيه بالضبط زي أدولف هتلر، فسوف يدمر النمسا كما دمر أدولف هتلر ألمانيا. هذه هي، أنا أقول لك،
غياب العقل في التحكم في قضايا الوطن
ببساطة. أنت لكي تكون وطني محترم كون إنسان فقط، ولا تتشدد، كون إنسان. كون إنسان بصرف عن كون إنسان. ليس المطلوب الوطنية، ليست يعني
شعارات
أو شعارات. الوطنية ببساطة جدا أن تكون 8 ساعات عمل، وليس 8 ساعات في العمل.
8 ساعات عمل
وليس 8 ساعات في العمل. أن تكون صادق، أن تكون أمين، ألا تكذب. هذه قمة الوطنية، هذه قمة الوطنية، هذه هي الوطنية. إذا كنت أن تريد أن تكون مواطن صحيح ومحترم صحيح، عليك أن تكون إنسان. الإنسان لا يوجد أعظم من الإنسان. والإنسان هو رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من الكبر.
لا،
فلا بد من التواضع. وهذه أيضا عملية النفخ هذه والتمجيد، وهذه الذي ما جنون العظمة عند الناس، هي التي تجعل انتهاك حصان حقوق الإنسان ببساطة. لأنه أنت عندما ينفخ فيك تعتدي على حقوق الآخر ظنا منك أنك أنت أفضل الجميع. وحقوق، وهذا يعكس عكس تماما ما تدعو إليه قيم حقوق الإنسان. قيم حقوق الإنسان تقول عليك أن تحترم الآخر.
لا، وأنا عاوز أركز على قيم حقوق الإنسان الوطنية التي تخدم الوطن، لا تعمل لمصالح أجنبية.
بالضبط. ما هو هنا أيضا يجب أن تكون الثقافة قائمة على ثقافة واضحة وصحيحة، وإعطاء الثقة في الإنسان بدون المبالغة. يعني يجب أن يكون الإنسان واقعي ويعرف أن الوطنية هو أن يكون صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الآخرين.
حتة العقلية اللي حضرتك بتؤكد عنها ديت بتذكرني بكلمة هاربرت ماركوز لما بيقول: لا يمكن العقل أن يحكم الواقع ما لم يصبح الواقع معقولا.
صحيح،
تمام،
صحيح.
طيب، معالي السفير، الخطة العربية اللي وضعتوها في الدوحة،
نعم،
للتربية، ليه مثلا ما لا تشرك الحكومة في هذا الأمر وتكون مثلا عبر كتيبات تدرس في المدرسة بصيغة جديدة بقى، ويعرفها الطالب من النشأة الصغرى، انه يفهم يعني حقوق الإنسان ويعرف يعني يخدم الوطن عن طريق هذا الملف؟
هذا هو المطلوب، أن تدخل في المناهج وليس فقط أن تدرس كمادة. وهو في اتجاهين: إما أن تدرس كمادة، وإما أن تدخل في كل المواد.
جميل.
فإذا أنت درستها فقط كمادة قد لا تكون مقبولا لدى الطلبة يعني التلاميذ. وإنما عندما تكون موجودة في كل المواد تكون أسهل في الوصول إلى النشء. بس أنا يعني أريد أن أقول لك أنه كل شيء في هذه الدنيا تبدأ بإيه؟ إذا أردت الموضوع أن تنجح أن تكون هناك ثقافة له. وهي المشكلة الأساسية أنه في وطن عربي لا توجد ثقافة حقوق الإنسان.
لا توجد ثقافة حقوق الإنسان.
يعني أنت تتحدث عن النشأ. إذا كان الكبار أصلا ليس لديهم ثقافة حقوق الإنسان، لا بد أن يكون لنا بلاش حقوق الإنسان، حتى ثقافة القراءة. ونحن يعني أمة اقرأ، ليس لدينا ثقافة إقرأ. من يقرأ مننا
ولا الآن؟ ولا ثقافة الحوار.
ما هو هذا مرتبط أيضا في غياب الوعي الحقيقي. لأنه كما قلت لك حصل تغييب الوعي. هذا التغييب الوعي بسبب التسطيح الذي تم خلال هذه الفترة.
طيب، بصفتك يعني خبير في هذا المجال ولقامة كبرى عالمية معروفة، أسأل حضرتك وأقول ويعني وانت تمسك بميزان حساس، ما هي المسافة بين الميثاق الذي وضعتموه أنتم أو أشرفتم على وضعه وبين الواقع في العالم العربي بعد الثورات؟ لكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
حياكم الله وحيا الله معالي السفير محمود راشد.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
عندي سؤال لمعالي الوزير. سفير، عايز أقول التقسيمات القديمة للبلاد الغير مسلمة سواء الاتحاد السوفيتي أو أمريكا أو غيرهم، وسواء كانت الحقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرهم، واهتمام كل منهم ببعض الحقوق دون بعض، والإعلان الغير ملزم. نحن كعرب وكمسلمين وفي ظل الثورات الجديدة، ألا يكون لنا وثيقة تشمل كل تلك الحقوق؟ وكيف يفعل على أرض الواقع؟ والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم عنها، سواء حقوق مدنية أو اقتصادية أو غيره، وكيفية إزالة العقبات لنصل لنتائج ملموسة، وجزاكم الله خيرا.
يعني حاجة سناء، حضرتك بتشخص الحلقة وعاوزة تطلعي بالخلاصة في جملة، لكن الكلام ده كلام مهم جدا، وممكن حضرتك تتابعينا في خلال الحلقة وتعرفي هذا الأمر في ثنايا كلام فضيلة أو معالي السفير. أرجع تاني وأقول أنا عاوز أعرف إيه المسافة بين الميثاق الذي وضعتموه أنتم وبين الواقع في العالم العربي.
الواقع في العالم العربي للأسف بعيد عن الميثاق العربي النصوص.
بعيد.
لأنه كما قلت لك للأسف حتى الآن لا الحكومات لديها الإرادة السياسية فعلا لتطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بما جاء في نصوصه و يعني متطلبات هذا الميثاق.
حتى الدولة تصدقت على هذا الأمر؟
طبعا لأنه الالتزام هو التزام شكلي، هناك فرق بين الالتزام الشكلي والالتزام الموضوعي.
نعم.
الالتزام الحقيقي أمر آخر، لكن من ناحية الالتزام الشكلي كما جرت العادة لدينا، يعني نحن نعرف أنه في الـ في 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 الـ في الـ على الطريقة العربية نحن نستعمل أمور كثيرة كديكور، ولكننا لا نقصدها وليس ولا تعبر عن حقيقة الواقع. دعنا نكون صريحين وواقعين، يجب أن نكون صريحين وواقعين. أيضا هناك غياب لثقافة حقوق الإنسان لدى المواطن العادي، يعني ليس هناك شخص أو ناس يعني فعلا يتابعوا هذا الموضوع، يعني لدرجة أن البعض يفاجأ أنت عندما تحدث كم من الأشخاص يعرفوا أن هناك ميثاق عربي للإنسان، ليس كثيرين، يعني قليل جدا، إلا من جاءت السؤال يعني الصدفة يعني أو سمعوا عن الميثاق العربي، إنما لا حتى الآن الكثيرون لم يقرأوا. يعني أنا في مرة كنت في مؤتمر في بيروت والتقيت ببعض الأشخاص وبدأ ينتقد الميثاق، انتقد الميثاق
دون أن يقرأه. نعم.
مثل انتقاد الدستور قبل أن تقرأه.
نعم.
يعني فقلت له يا أخي أنا متفق معك أنك أنت لك الحق أن تنتقد، ولكن اقرأ الأول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ثم اقرأه مادة مادة، ثم تعال وقول ما هي وجهة نظرك في هذا الميثاق حتى نتناقش، إنما أنت تنتقد شيء أصلا لم تقرأه فكيف أناقشك يعني؟
ويمكن أذكر مشاهد الكريم ببعض النقاط المواثيق اللي ذكرها معالي السفير في الحلقة الماضية، اللي هو توفير العمل والحرية، حرية التعبير وصون كرامة الإنسان ومنع التعذيب، وأن عقوبات التعذيب لا تسقط بالتقادم.
بالضبط.
تمام. تمام تمام تمام. طيب معالي السفير، حضرتك ذكرت في الحلقة الماضية أمر مهم جدا، إن عندنا في بعض الدول صدقت على هذا الميثاق، وأذكر مرة أخرى صدقت يعني أصبحت منطقة مجرد التوقيع إلى مجرد إنها اللي مثلا يؤخذ هذا الأمر إلى البرلمانات والبرلمانات تسن قوانين بناء على هذا الأمر. ذكرت إن سوريا والأردن وليبيا والإمارات والبحرين وفلسطين وقطر واليمن والسعودية صدقت على هذا الأمر.
صحيح.
مصر وتونس والمغرب وقعت ولم تصدق.
صحيح.
أنا بسأل ليه مصر تحديدا لم تصدق على هذا الأمر، مع أن ده أمر مفروض تبتكين في حرية التعبير ومنع التعذيب، وأمر مفروض يعني يكون موجود بدون حتى مواثيق.
أقول لك بس يعني ما كان يقال لي يعني الرد يعني من بعض الأشخاص المسؤولين عندما أسألهم، يقولون أنه الموضوع التصديق يحتاج إلى عرضه على مجلس الشعب.
برلمان. نعم.
على البرلمان والبرلمان. نعم. هذه الدورة يعني من الصعوبة، لكن الدورة القادمة وظلنا ننتظر الدورة القادمة ثم الدورة القادمة لم تأتي يعني. هذا هو. لكن في الحقيقة لم تكن هناك إرادة سياسية للتصديق على الميثاق، أنا أقول لك بمنتهى صراحة يعني، وكنت أعرف
أنه لم يكن هناك أصلا مجلس الشعب.
أي بالضبط يعني. وكنت أعرف أنها أن كل ما كان يقوله كلام غير صحيح، وأن هناك
ألم عدم تصب رغبة. بالإحباط
هناك عدم رغبة.
ألم تصب بالإحباط معالي السفير عندما تسمع هذا الكلام؟
ليس هذا الكلام يعني سمعنا أكثر منه وصلنا بالإحباط، ولكن علينا أن نعمل ولا نيأس، وظلنا نقول إن شاء الله سوف يشرق، إن شاء الله الفجر سوف يأتي الوقت، يأتي الوقت التي تكون هناك من لديهم الغيرة على أن يعني يختاروا حياة أفضل لهذه الأمة. أنا في الحقيقة أكثر ما يؤلمني أن هذه الأمة تحتاج إلى حياة أفضل، الأمة العربية لا يعني لا تستحق هذه المهانات التي عانتها.
جميل أول حتة دي شوي
والله.
ويمكن بعض المتصلين سأل في الحلقة الماضية بقول لي مش معنى الإنسان المسلم العربي مهان. دون أن حتى عن ربما يكون لاعب في أمريكا الجنوبية أو في أمريكا الشمالية، لا ده يقدر ويحترم عند الإنسان العربي المسلم. طبعاً. ليه إحنا اللي عملنا نفسنا في كده، ولا الحكومات هي التي يعني أنزلتنا إلى هذا الدرك؟
والله يعني كلا الطرفين، الطرفين أنا في رأيي، لأنه الحكومات ما كانت تصل إلى هذا الجبروت وإلى هذه العنجهية وإلى هذا الفساد وإلى هذا الظلم الذي مارسته على شعوبها إلا لأن الشعوب سكتت مع الأسف الشديد. فالشعوب شريكة بلا شك يعني.
نعم.
لأنه هي كمان اللي أنتجت هؤلاء الحكم، هؤلاء الحكام لم يأتون من كوكب آخر يعني. فمع الأسف يعني هم الاثنين مسؤولين عن هذا كله، والاثنين اشتركوا في المسؤولية. لكن أنا أقول لك يعني الشيء المحزن أنه أنا شايف أنه الأمة العربية كل ما حصل لها لا تستحق، يعني لا تستحق هذه المهانات والإساءات، التي تستحق حياة أفضل وحياة كريمة أفضل. أنت شوف مثلا الأشخاص الذين تضيق بهم الحياة زرعا في 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 أوطانهم ويهاجرون ينجحوا ويحققوا نجاحات باهرة. شخصيات كبيرة جدا يعني خرجت خارج الوطن العربي وحققت نجاحات كبيرة جدا يعني، يعني أفضل طبيب قلب في العالم كان لبناني اسمه مايكل ديبيكي. هل تعرف أنه هذا يعني أقام في بلده في قرية، وقام للوفاء أقام في قرية ديبيك، أقام مركز هذا قبل الدكتور مجدي يعقوب.
مجدي يعقوب نعم.
لأنه أستاذة طب القلب إلى درجة أنه كانت يعني رئيس الروسي يلتسن لما أجرى عملية قلب، استأذن من أمريكا أن تأذن لمايكل ديبيكي يشرف على الأطباء الروس وهم يجرون العملية ليلتسن. فهو إنسان لبناني عربي، هو محل فخر الأمريكان، وهو
جميل.
مع ذلك هاجر لأن الناس في أوطانها لم تجد ما تستحق. الإنسان العربي لو أتيحت له الفرصة وعوم الحياة كريمة سوف يبدع بالتأكيد.
طب تسمح لي معالي السفير وتقبل مني هذا الأمر، يعني حضرتك كمسؤول كبير في المنطقة العربية مش عارف أقول إيه، يعني نلقي عليكم بعض اللوم.
تفضل.
لماذا لم تحركوا هذا الماء الراكد في المنطقة العربية؟ عاوز أقول مع أن الأمر كان باستطاعتكم ممكن تدخلوا بعض المنظمات الدولية أنها تكون زي صياتة على هذه الحكومات في وقت ما حتى تتحرك هذه المياه الراكدة. لماذا رضيتم في بعض الأوقات بالصمت أو قبول الأعذار المتكررة؟ البرلمان القادم هنعرض عليه هذا الأمر، ولايات البرلمان القادم، لماذا صمتتم؟
لسنا نحن الذي صمتنا، صمتوا أولئك الذين كانوا أصحاب القرار. نحن لسنا من أصحاب القرار، نحن نقوم بالأعمال التي يلزم علينا واجبنا أن نقوم بها. لكن أنت في النهاية يعني تحت قيادة هي التي تتحكم. أنت ليس
أي قيادة؟
قيادة الدول العربية، قيادة الدول العربية كله.
تقصد الرئيس الفعل الجامعة؟
طبعا الرئيس الفعل الجامعة.
يعني هل تتهم بهذا الأمر مثلا دكتور عمرو موسى فيما سبق أو دكتور نبيل عربي في الوقت الحالي؟
كل هذه القيادات كانت هي تمثل الأنظمة كما قلت لك، وتدير بطريق بنفس طريقة الأنظمة. كما مرة أخرى أقول لك من الجامعة العربية ليست دولة فوق الدول، هي سكرتيرية لا تستطيع أن تفرض عن دول. ما هي في النهاية هؤلاء كلهم الأمناء العامين يأخذوا أوامرهم من الملوك والرؤساء، وهم يروا أن حدود تحركهم وحدود تحرك الجامعة هي في حدود ما يريده الرؤساء والملوك. لذلك أنا قلت لك المرة الفاتت أن هذه الجامعة تعبر عن حكومات، وهي تعتبر حكومات لأنها أنظمة وهي أيضا تدار بطريقة الأنظمة، لأنه من جاء بالموجودين هو من الأنظمة. فهنا نحن لا يجب أن لا نلوم الجامعة بهذا كله، إنما هناك يعني أمور تفرض عليها بأن تسير كما هي. لكن يبقى في النهاية كما قلت في النهاية أن المشكلة كلها في أننا في مجتمعات دخلت في نفق مظلم ساهم فيه الطرفان الحاكم والمحكوم، لأن المحكوم سكت والحاكم تمادى في جبروته وتمادى في فقره. لكن الذين كانوا يراقبون كانوا يتصوروا أن هذه الأمة جثة هامدة، والحمد لله أنها انتفضت وأنها أثبتت أنها لم تمت. نحن نأمل أنه أيضا، وأنا أقولها بصراحة، ألا تقبل هذه الأمة بعد ذلك، ألا تقبل بأن تستسلم وأن تسكت عليها أن مواجهة أي طاغية وأي وعليها رفض أي ميلاد لأي فرعون آخر. لا نريد فرعون آخر
ولا ينبئك مثل خبير. حضرتك ذهبت إلى الدول الأوروبية والأمريكية،
نعم،
وحضرتك كنت تولى هذا المنصب الكبير مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية. يعني كيف يكون أو كيف كان الأمر مع حضرتك وانت تجلس أوسط الاتحادات الأوروبية والأمريكية لما كان يوجه النقد إليك؟ كنت بتعمل ايه؟ اعرف اللي جاولك بعد هذا الاتصال.
تفضل
معايا ام علاء. السلام عليكم. وعلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
حياك الله استاذ احمد وحيا ضيفك الكريم. ليا سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
اين جمعيات حقوق الانسان من المجازر التي يفعلها الاسد في شعب سوريا الان والاسر الفلسطينيين حاليا؟ السؤال الثاني لحضرتك، أليست إيران هي المستفيدة الوحيدة أكثر من مصر إذا حدث تعاون مشترك بين البلدين؟ وهل ما يحدث من صراعات بين أمريكا وإيران وكوريا الشمالية والجنوبية بسبب التجارب النووية الآن يلهي أمريكا عن العرب وينتبه العرب لأنفسهم ويتحدوا في ظل غياب أمريكا عنا حتى ولو لبعض الوقت؟ وشكرا لك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا. اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طب معايا تاني عمرو. السلام عليكم استاذ عمرو.
الو.
السلام عليكم يا فندم. اتفضل استاذ عمرو. اتفضل استاذ.
ايوه
سامع حضرتك يا فندم. اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا دكتور، انا عايز اسال سؤال للدكتور بس.
اتفضل.
ايه موقف الشعوب المصريه من موقف سوريا دلوقتي؟ وايه موقف الجمعيات الاسلاميه في الانتخابات المقبله؟
طيب موقف سوريا هيحتاج ايضا باذن الله استاذ عمر معانا وقفه في هذا اللقاء، تابعنا ان شاء الله هنتكلم عن هذا الامر. معايا استاذ اشرف. السلام عليكم استاذ اشرف.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
تفضل يا فندم. اهلا بك يا فندم. تفضل.
حيا الله ضيفك الكريم وحياك الله يا استاذ احمد.
حياك الله يا فندم.
اسال الله ان يبارك فيكم يا رب ويجعل اعمالكم وخالصه لوجهه الكريم.
امين يا رب العالمين.
طبعا قال تعالى سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. أقصد بالآية أو بمعنى الآية أقصد النظام البائد ضيع حقوق المسلمين وضيع حقوق الشباب، فأين كان يعني حقوق الإنسان أين كانت من النظام البائد؟ هذا سؤال أوجهه لسيادة السفير.
تمام.
ثم يعني حقوق المسلمين في أنحاء العالم، هم مسلمون من بني أمتنا ومن جدتنا يتكلمون بكلامنا وبعقيدتنا، فأين كانت حقوق الإنسان مما كان يحدث في غزو أمريكا للعراق وضرب أمريكا لأفغانستان؟
حضرتك مصري أستاذ أشرف؟
نعم.
حضرتك مصري؟
أنا مصري كنت إمام مسجد في السعودية.
طيب في السعود ماشي يا فندم السعودية ماشي شكرا فندم شكرا جدا على اتصالك. هو نفس النقاط اللي بنتكلم عنها واللي هو الناس بتسأل عن وضعية حقوق الإنسان في الأوطان العربية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة في الأنظمة البائدة. وحضرتك يعني قلت فيها ما شئت، قلت بأنها كانت أنظمة بائدة، كان في ظلام دامس على كل الحقوق، حقوق الشباب، حقوق الأطفال، حقوق المرأة، كل الحقوق بلا استثناء. فكان لابد أن ذكرت الآن أن تحصل بعد الثورة الثورة على في داخل جامعة الدول العربية.
طبعا أنا شوف أنا هقول لك حاجة همان، أيضا مشكلة يعني مصيبة هذه الأمة أيضا في نخبها،
النخب
وفي بعض المثقفين منها، لأنه حتى هذه الأنظمة استعملت كثيرين من النخب والمثقفين كانوا يدافعوا عنها. يعني هل تعلم أن في لجنة حقوق الإنسان أو في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في سويسرا عندما كان يعمل مساءلة عن حقوق الإنسان في أوضاع كل دولة كان يذهب بعض الجهابذة من رجال القانون ليردوا على الانتقادات. لا، هناك انتقادات شديدة جدا كانت توجه للنظام السابق، ومع ذلك كان يأتي بالترزية لترد ولتضحث هذه التقارير، تضحث هذه التقارير. إذن هم أيضا ساهموا على بقاء. نعم هناك تقارير كانت تكتب وهناك أيضا منظمات كانت تكشف هذه الانتهاكات، انتهاكات،
لكن كانت هذه انتقادات مطموسة لا يعرف عنها شيء،
لا كانت موجودة لأنه الناس لا تتابع. كما قلت لك الآن كم واحد يعرف أن هناك ميثاق عربي لحقوق الإنسان؟ كم ليس هناك كم واحد يعرف أن هناك إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام؟
في الإسلام
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام صدر قبل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصدر عن منظمة التعاون الإسلامي، صدر في القاهرة اسمه إعلان القاهرة سنة 90 والميثاق العربي صدر 2004 فهو قبل الميثاق العربي، لا يعرف أحد عنه. يا سيدي الفاضل، هو المشكلة غياب الثقافة نيان، الكل قبل وسكت لوضع، والآن يتحدث ويريد أن يلوم الآخر. هناك وضع الجميع صمت أمامه، الجميع ساهم في الطغيان الذي حصل، فلا يلومن إلا نفسه.
طيب يعني جميل، حضرتك ذكرت كلمة مهمة جدا، الجميع ساهم، وكان ده مش عاوز أقول ده اتهام شبه صريح لكثير من وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية بأنهم صمتوا وارتضوا الواقع طبعا الموجود في العالم العربي
طبعا.
لكن هو لازال السؤال مرة تانية، حضرتك وأنت على رأس هذه المنظمة الكبرى لما كنت تذهب إلى الدول الأوروبية والأمريكية، كان هل هذه الدول ترتضي ما يحدث في البلد العربية وهي عاوزة أن الشعب العربي مغيب تغييب كامل عن الواقع وعن حقوقه الحقيقية والأصيلة في العيش والحياة والكرامة، ولا كان بتنتقد؟ وكان حضرتك بترد على هذا الأمر بإيه؟
لا هي شوف أنا، هي تشاء أو لا تشاء ده موضوع، أنت ماذا تريد؟ هو أنت المهم. يعني أنا
أنت من تقصد؟
أنا الإنسان العربي نفسه، ليس ماذا يريد له الآخر، ماذا هو يريد لنفسه. ماذا يريد لنفسه؟ ونفسي إن لم تكن علي عزيزة فهي عند الناس أذل وأحقر. هكذا يعني أنا أندم أكثر عندما أجد الإنسان إنسان يعامل كإنسان بكل معنى الكلمة، يعني هناك، وأنا أندم أكثر بل ويحدث عندي غيرة. لماذا لا يكون الإنسان العربي كذا؟ عندما تذهب وتجد الإنسان الناس يتعاملوا برقي وبإنسانية، أنت هنا 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 أنت تندم وتشعر بالحزن، وتشعر بالحزن لماذا لا يكون الإنسان العربي بهذا. أنا أحكي لك واقعة، مثلا أنا كنت في باريس وأخذت ابني، يعني وعكة بسيطة، وذهبنا إلى مستشفى في باريس اسمه سال بلتيه، ذهبنا إلى الطوارئ وتجمع الأطبيبات والأطباء وعالجوا وأعطوا اهتمام مضاعف لأنه كان طفل صغير، فلأنه طفل لا تتصور هذا الاهتمام
اللي هو مضاعف لأنه طفل صغير ولا مضاعف لأن ابنه جنب السفير؟
لا لا لأنه طفل صغير، لا طفل.
احنا عندنا في مصر الاهتمام على قدر شخصية التي تأتي إلى المستشفى.
لا لا ما سأقول لك هيكون هتفاجأ أكثر كمان.
نعم
لا الحقيقة لا، بكونه طفل لأنه هناك اهتمام خاص بالأطفال بشكل خاص يعني.
لا.
المهم بعد ما كشفوا وجدوا ما فيش حاجة، هما لم يسألوني غير عن اسمه فقط.
نعم
عن اسمه، فعملوا لازم وما أخذوش حاجة. فأنا سألتهم سؤال، قلت لهم أنتم ما سألتوش عن جنسيته ايه ابني؟ قالوا لي هذا سؤال يخص البوليس، نحن اطباء لا نسال عن جنسيه الشخص، هذا شان بوليسي، الشرطه تساله جنسيته ايه، انما نحن اطباء لا نسال عن هذا، يكفي انه انسان واحنا نعالج وظيفتنا نعالج. انما مع اسف في دولنا العربيه اول سؤال تسال جنسيتك وانت تعرف الاسباب يعني حتى تدفع مضاعف اضعاف اكثر حتى يتم ذبحك ماديا يعني، وحتى يبتزك وهو يقول لك انت اخي يعني اي اخ. المهم يعني هي ثقافه للاسف الشديد، ثقافه غيب الانسان وفقد كثير من السلوكيات، وانا اقول لا يمكن يكون الفقر سبب للسرقه، الفقر سبب للعمل والعمل الشريف. انا لا اعطي مبرر، العمل هو الطريق الوحيد حتى تحقق حياة شريفة، إنما تعيش على كون إنك أنت ترضى في أي وضع معين. ماذا كان يعمل الأنظمة يعني السابقة؟ أنه يجعلك في مكان معين ويتركك تسرق كما تريد ويغمض عينيه، حتى هو يمارس في انتهاكاته لحقوق الإنسان وتحقيق كل ما يريد من خلال من حوله في الاستحواذ على البلد في سبيل أنك تخرج عن القانون وتفعل ما تريده. إذا نعود مرة أخرى أنه لابد أنا في رأيي نحن في حاجة إلى إعادة تكوين الإنسان العربي.
طيب هل هناك دولة في العالم أقدر أقول أنها بتطبق حقوق الإنسان كما ينبغي؟
لا يوجد.
حتى الدول الغربية في فجوة بين الواقع والميثاق.
النضال من أجل حقوق الإنسان لن ينتهي منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هناك تحسن، هناك إنجاز صحيح، هناك دولة تتميز عن دولة في هذا المجال، لكن لا يوجد دولة بالكامل تحترم حقوق الإنسان. كل الدول يعني غربية عربية أفريقية كل دول العالم لا يوجد دولة نصرها هذه الدولة تمثل أو تحترم بالكامل حقوق الإنسان، هذا صحيح غير صحيح.
طيب احنا مما يعني يدهش بعض المشاهدين أو كثير من المتابعين بهذا المجال ان في كثير من الأحيان تجد بعض بلدان معينة داخل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان بلا ذكر أسماء، خلينا يعني أتكلم مع حضرتك بلا ذكر أسماء وكن يعني أتعلم من حضرتك بعض الدبلوماسية يعني يعني بلا ذكر أسماء تدخل هذه الدول داخل هذه المنظمات وتؤثر في قرارات هذه المنظمات الدولية رغم ضعف سجل هذه الدول في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بما تعلق على هذا الأمر.
تؤثر على مين؟ على المنظمات؟
لا تؤثر على المنظمات بإصدار قوانين معينة، ولا يمكن أتكلم عن ما حدث مثلا مع البشير أو مع غيره، ومع أن ممكن تكون رؤوس هذه الدول أو الحكومات هي أصلا سجلها غير مبشر بحقوق الإنسان أو في الدفاع عن هذا الأمر.
شوف كل دول لها أهداف سياسية وأحيانا تستعمل حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها السياسية، ليست كل القرارات أو كل المواقف بريئة عن الأغراض وعن الأهداف السياسية. عندما تتحدث عن العلاقات الدولية عند المواقف الدولية بالتأكيد هناك أهداف سياسية، وهناك أيضا خلط ما بين السياسة وحقوق الإنسان. يعني كثير من الدول تستعمل حقوق الإنسان ذريعة للوصول إلى هدف معين، هذا ما في شك. يعني زي بعض منظمات المجتمع المدني أيضا عندها خلط ما بين كونها ناشطة في حقوق الإنسان وبين كونها حزب سياسي. يعني بعض منظمات المجتمع المدني أنا أراها أحزاب سياسية لأنه تمارس عمل سياسي، وهذا ليس حقوق الإنسان. نعم من حقها أن تدافع عن حقوق المدنية والسياسية، لكن ليس هذا معناه أن تتحول إلى حزب سياسي. هناك فرق بين منظمة المجتمع المدني تعني بحقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الإنسان وتعمل على حماية حقوق الإنسان، وبين منظمة لا عملها كلها سياسي. إذن هو برضو أحد ستار تأخذه المنظمة للقيام بدور سياسي أيضا على مستوى الدول على مستوى العالم. نفس الشيء هناك دول تستعمل حقوق الإنسان لأهداف سياسية، وهذا شيء معروف يعني.
طيب تسمح لي أطعك وأقول إذا كانت بعض الدول تستعمل حقوق الإنسان كذريعة لإصدار قرار معين أو لتحريك أجندة أو مصلحة معينة في منطقة عربية أو في منطقة إفريقية، عاوز أقول إن بعض الناس بيوجهوا اللوم تاني لحضراتكم كمسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في المجتمع العربي والأفريقي، ويقولوا إن عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، مش عارف أنا النهاردة جيد مع حضرتك ليه، بس هو بيقولوا كده صراحة هذه الكلمات بلا نقاط.
لا يقولوا طبعا أي حد، يعني أي حد محل نقد، لا يوجد إنسان فوق النقد ولا توجد جهاز ولا يوجد جهاز فوق النقد. بس أنا عيب أقول لك، ومع ذلك نحن في 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 موضوع مثلا دارفور في السودان.
تمام.
دارفور في السودان كان هناك توجه لتحويل القضية في دارفور إلى قضية صراع عنصري ما بين السوداني من أصل أفريقي والسوداني من أصل عربي. كان هناك وبالفعل أثاروا هذا الموضوع على أنه يحول الموضوع صراع ما بين العنصر العربي والأفريقي. لكن نحن كنا أول وفد لتقصي الحقائق في السودان، كان اسمها الوفد بعثة الجامعة للوقوف على الأوضاع في السودان، وأنا كنت من ضمنهم باعتباري مديرا للحقوق الإنسان ومعني بهذا الموضوع، وكتبنا تقرير وقلنا هذا كلام غير صحيح، لأنه في السودان ليس هناك فرق ما بين السوداني من أصل أفريقي أو أصل عربي، الكل واحد. وكنت تجد مع طرفي النزاع شخص أصل أفريقي مع الطرف العربي وشخص من عربي مع الطرف الأفريقي، لأنه لا يوجد فعلا صراع ما بين ده موضوع غير صحيح. وبالفعل ما قدمناه من تقرير وما احنا أوضحناه سكتت الفتنة، كانت مقصودة فتنة كبيرة جدا، وهنا وهذا موضوع خطير جدا. لكن الحمد لله وفقنا بأننا أوضحنا الأمر وعملنا تقرير وعرضنا على مجلس الجامعة وحتى إعلاميا نوزع هذا التقرير، وتوقفت هذه الفتنة التي
جميل
ما بين العرب والأفارقة
بتاريخ الجامعة الطويل والكبير والعريق، لكن نقاط لا تذكر، نقاط محدودة جدا في هذا الأمر.
صحيح.
طيب أسأل حضرتك وأقول إيه اللي خلاك تعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ هل إن حضرتك تحب أحببت من خلال هذا الأمر أو هذا المجلس يعني تحرك بعض الأمور التي لم تكن تستطيع أن تحركها الجهات الحكومية في الجامعة العربية؟
بالتأكيد أنا كنت أرى أننا ممكن أننا نقوم بدور أكبر ودور أكثر فاعلية إذا كانت هناك آلية غير حكومية، آلية مستقلة تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تكون قريبة للإنسان العربي.
لا.
وتستطيع أن تعمل بحرية. فوجدنا إنه لابد إنه الخروج يعني من الإطار الرسمي الحكومي إلى العمل المؤسسي التي ينتمي إلى الشعب أو الأهلي، العمل الأهلي من خلال هذا المجلس المستقل التي نأمل إن شاء الله أن يسهم ويحقق يعني أو يقوم بدور في 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 تعزيز مكانة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
جميل. هل اللجنة هذه أو الميثاق العربي ساعد ولو بشكل ضئيل في يعني تحسين وضعية الإنسان في المجتمع العربي، ولا لا زال الأمر كالسابق؟
لا زال كما قلت لك أنه يعني فاقد الشيء لا يعطي،
فاقد الشيء لا يعطي،
والحكومات لا تزال ليس لديها إرادة سياسية في أن تعطي. الآن حصلت ثورات العربية، مع الأسف كمان دول الثورات أو دول الربيع لا زال تتعثر، ولا زال الميلاد الذي ننتظره لم يكتمل بعد. نحن كلنا أمل بأن الميلاد الجديد يأتي بوجه جديد وبقلب جديد وبعقل جديد يختلف عن كل ما كان، لأنه كل ما كان كله أكاذيب، صنعت أكاذيب وكونت عقلية من الأكاذيب. فنحن نأمل أن تظهر عقلية تتخلص من كل هذا وتبدأ بأن الإنسان يجب أن يظل الإنسان وأن يحترم الآخر وأن تكون في مقدمة اهتمامات أي نظام في الثورات العربي في مقدمة اهتمامات حقوق الإنسان. بغير حقوق الإنسان لن يكون هناك أي تقدم في الوطن. أنت شوف الثورات كلها دي أحد أهم الأسباب لهذه الثورات هو انتهاكات حقوق الإنسان.
طيب جميل. بقول لحضرتك تسمح لي يكون في لقاء ثالث وأخير نشخص فيه الوضع بصورة واقعية أكثر في اللقاء القادم في مصر في سوريا كما يقول مشاهدون
جدا.
في أفريقيا
جدا.
في بعض البلدان حتى في بورما ما المانع نتكلم في هذا الأمر ونشوف منظمات حقوق الإنسان لماذا لا تتحرك لأنه هناك يعني في هذه البلاد مسلمون. هل تأذى لي معليكم في هذا الأمر؟
بداية أنا لا أشكر قناة الرحمة
نعم.
بأنها تلقي الضوء وتهتم بموضوعات مثل هذا وهذا إن دل على شيء إنما يدل على انفتاح أصحابها على كل الاتجاهات وعلى اهتمامها بكل ما يتعلق بحياة الإنسان العربي المسلم في كل مكان. وبشكر يعني الجهد الكبير اللي تبذله في تقديم هذا البرنامج وأنا يشرفني إننا ألتقي بك يعني في أي وقت.
نحن نزداد شرفا بكم معالي السفير في الحلقة القادمة لنعرض كثير من الأمور التي يحتاجها المواطن العربي والمواطن المصري بصفة خاصة نعرضها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مع معالي السفير محمود راشد مؤسس إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. شكرا الله لك معالي
شكرا
السفير.
شكرا.
وشكركم أيضا موصول على حسن المتابعة. انتظرونا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
الله الله يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والدار
كده من الها
صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكبر
لو قلت وصف